بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
ومدير الشؤون الدينية
ومن اهتدى بهدي وتمسكر كلكم يوم الدين. أما بعد فإن الإسلام دين عام صالح ومنهج شامل
الحاج عبد
يتناول نظام الدنيا معه.
أنا عبد الله إبراهيم اللوت حضرة الإجراءات الحاج جاسر
القوة
ولم نجد محمد سلمان وعند حضوره يحضر إلى الأستاذ الشام
لازم
مشتاقين إليه والجميع عليهم الشام
أولادك
وهذه القوة
مشكرين أوي مع الشكر
التي تتمثل في قوة العقيدة وقوة الخلق وقوة التماسك الاجتماع وقوة العلم وقوة المال. وهذه القوى مجتمعة هي التي أقامت الإسلام ونهضت به وأوصلته إلى الغاية المرجوة من إقامة حضارة إنسانية كبرى فيها للروح نصيب وفيها للأبدان نصيب كذلك. إلا أن هذه القوى التي انتظمها الإسلام تحولت إلى غير ما وضعت له، فقوة العقيدة تحولت إلى استسلام وتواكل وتخاذل، وقوة العلم تحولت إلى جمود وتقليل وتعطل، وقوة التماسك الاجتماعي تحولت إلى فرقة وإلى انقسام وإلى تشيع، وقوة الاستعداد الحربي انتهت إلى استكانة وإلى جبن وإلى خور. وهكذا نجد دعائم القوة وعناصر القوة التي انتظمها الإسلام، نجد هذه العناصر تغيرت إلى غير ما وضعت له، فانتهى أمر المسلمين إلى ما انتهى إليه الآن مما نشكو منه ونعاني. وينبغي أن ننظر إلى الأسباب الحقيقية التي انتهت بالمسلمين إلى هذا الضعف وإلى هذا الجمود وإلى هذا التواكل وإلى هذه الفرقة. لأن الطبيب حينما يريد أن يعالج مريضا فإنما ينظر إلى مرضه أولا ثم يشخص علاجه بعد ذلك ليصب له وليبلغ المريض العافية والقوة والسلامة. فما هي الأسباب التي ولدت في الكيان الإسلامي حتى أضعفته وجعلت من هذه القوى عوام البعض؟ الواقع أن أول سبب أصاب المسلمين هو الفرقة والتعصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين أمة واحدة ويدا واحدة، وتركهم كالبنيان المرفوع يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد يشكو إذا تألم جزء منه. ولكن الفرقة المذهبية بدأت تدب في هذه الأمة، فكان أول مرض أصيبت به هذه الأمة هو هذه الفرقة. هذه الفرقة بدأت في المجتمع الإسلامي أولا بين السنة والشيعة، ثم إن الشيعة نفسها انقسمت على نفسها الى فرق. هذه الفرق كثيرة جدا، ولكن تمخض هذا الانقسام الى فرق رئيسية: فرقة الامامية، فرقة الزيدية، فرقة الاسماعيلية. هذه الفرق التي وجدت في العالم الاسلامي هي من اسباب ضعف المسلمين. بجانب هذه الفرق، فرق الشيعة، وجد في الجانب الاخر، جانب السنة او جانب اهل السنة، فرق. هذه الفرق انقسمت الى اقسام رئيسية كذلك في العالم الاسلامي، فمنهم الاحناف، ومنهم المالكية، ومنهم الشافعية، ومنهم الحنابلة. كان الناس يتلاقون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الحق من ذلك كله. فإذا هذه الفرق تجعل من نفسها القيادة والقدوة، وتنزل كلامها منزلة كلام المعصوم، فالشيعي يتحزب لا للحق ولا للكتاب ولا للسنة، وإنما يتعصب لقول إمامه. والحنفي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. والشافعي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. وهكذا نجد كل إمام من هؤلاء الأئمة أصبح هو القدوة، وأصبح هو الكعبة التي يطوف الناس حولها. هذا الانقسام الخطير الذي وقع في العالم الإسلامي مزقه مزقا، وفرقه طرائق قددا، وجعل من هذا الجسد الواحد جعل منه. وأول داء فت في عضدهم هو داء الفرقة وداء الانقسام المذهبي. ولو أن هذا الانقسام المذهبي كان أصله الخلاف في قضية من قضايا الحق لكان ذلك مقبولا نوعا ما، ولكن بني هذا الخلاف على أساس من التعصب، وبلغ التعصب بالمسلمين إلى حد أن بعض أئمة الفقه يرى أنه لا يجوز للشافعي أن يزوج بنته للحنفي، مع أنهم يجوزون زواج الكتابية، يعني للمسلم أن يتزوج اليهودي أو يتزوج النصراني، ولكنهم وصلوا إلى حد أنهم قالوا إنه لا يصح للشافعي أن يزوج بنته للحنفي. وبنوا هذه القضية، بنوها على أساس غير سليم، ذلك أنهم يذكرون أن الحنفي يستثني أو لا يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، لأن تعليق الإيمان على المشيئة قد يلزم الشك. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ربما يكون في هذا نوع من الشك، فلا بد أن يقول في المذهب الحنفي أنا مؤمن فقط، ويقف عند هذا الحد. الشافعي يقول كما قال السلف: أنا مؤمن إن شاء الله. وأنا مؤمن إن شاء الله، هذا الكلام الذي يقوله الشافعي فيه معنى الشك. فإذا المسألة مسألة إيمان ومسألة شك في الإيمان، وإذا كان في إيمان وشك في الإيمان، هل يجوز لهذا أن يتزوج بنت هذا؟ لأن فيه شك، وما دام هناك شك يبقى ما فيش إيمان، وما دام ما فيش إيمان ما يصح التزاوج إلا بين المسلمين، وليس هناك إلا إسلام وشك. يصل التعصب في بعض الأحيان إلى حد إن واحد يحرك إصبعه في الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله، يرفع صبعه. واحد ثاني يرى أن رفع الإصبع في الصلاة ليس بالمسنون. واحد يرى أن ذلك يسمى في بعض الحالات دون البعض الآخر، فخلاف مذهبي بين الفقهاء. فجاء أحد المتعصبين وهو يمنع أن يرفع الإصبع في الصلاة، فقال لأخيه: لما ترفع إصبعك وأنت تصلي؟ قال: إن ذلك هو السنة. فقاله: ليست هذه السنة. ثم ضغط على إصبعه فكسر. يعني كسر الصبع يبقى سنة؟ كسر الصبع هو اللي أمل السنة؟ اختلفوا في مسجد من المساجد هل يصح للإمام أن يرفع صوته بالتسمية في الصلاة الجهرية أو لا يصح؟ هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو لا يقول؟ وإذا قالها هل يسر بها أو يجهر في الصلاة الجهرية؟ اختلفوا في ذلك حتى تركوا الصلاة ثلاثة أيام وتقاتلوا ثلاثة أيام حرب عنيفة من أجل هذه القضية، هل يجهر في الصلاة الجهرية بالتسمية أو لا يجهر؟ هذا الخلل الذي وقع أساس التعصب المذهبي الفاقي الحقير الرخيص، هو الذي أضعف قوة هذا البدن وأحدث فيه هذا الوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نبه على أنه لا يحل للمسلمين أن يختلفوا، ويقول: لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. التاريخ للأمم جمعه أن كل جماعة تختلف وتتنازع لا بد وأن يقضى عليها، فالخلاف هو أساس الفساد للأمم والجماعات والشعوب. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر هذه الأمة من الاختلافات، والنصوص في ذلك كثيرة جدا في القرآن وفي السنة، ولكنهم مع ذلك اختلفوا هذا الخلاف البعيد المدى في هذه الأمة سنة وشيعة. والسنة تنقسم إلى فرق، وشيعة تنقسم إلى فرق، فمتى تتلاقى هذه القوى المجتمعة؟ ثم يستبد التعصب بكل فريق، لا يحاول فريق أن يصطلح مع الفريق الآخر أو يتفاهم معه، أو تبسط المسائل على أساس من التفاهم والتعاون من أجل وصول الحق، ولكن كل يتعصب لما هو عليه. ولو كان هذا التعصب من الكتاب والسنة لكان ذلك من الحق، ولكنهم يتعصبون على هذا النحو الذي سمعنا البعض اليسير منه. فكان من النتيجة الطبيعية أن تنتهي الأمة إلى الضعف وإلى الوهم وإلى الانحلال. من أسباب ضعف هذه الأمة بجانب هذا الانقسام، وإحنا شايفين إن الانقسام ده انتهى إلى إيه في زماننا هذا، انتهى إلى الإسماعيلية اللي هي أخطر فريق موجود على الإسلام والمسلمين، وانتهى بالجماعة البهائيين الذين يحاولون أن ينشروا مذاهبهم الباطلة والتي تخدم الاستعمار والتي هي أدوات مسخرة لهدم الإسلام. وإحنا جينا أقمنا لهم مسجدا في أسوان، يعني هؤلاء من أخطر الناس على الإسلام وعلى المسلمين، وهم الجماعة التي نشأ فيها الجماعة الفرقة الباطنية، وكان للفرقة الباطنية تاريخ أسود في مدى القرون الماضية في التخريب والتدمير على الإسلام والمسلمين. عشان تعرفوا إزاي إن الجماعة دول كانوا بيخربوا في الإسلام، كانوا بيجيبوا الولد الصغير وبعدين يحاولون أن يخدروهم بواسطة الحشيش، وفي أثناء عملية التخدير يذكرون له الجنة وما فيها من حور وولدان ونعيم وخيرات في أثناء التخدير. والكلام بالنسبة لهذا الإنسان المخدر لم يتصور هذه الأشياء كأنها حقيقة، فإذا صح تذكر فعلا أنه كان في الجنة، ثم يذكرون له أن الجنة قد رآها بعينه وقد لمسها بنفسه وقد دخل فيها، وأن عليه وقد رأى الجنة أن يحقق هذه التعاليم الباطنية الفاسدة. وكانت هذه التعاليم تصل بهذا الإنسان إلى حد أن يؤمر بأن يقتل أكبر زعيم إسلامي فيذهب إلى قتله ويقتله، ويعتبر ذلك نوعا من الجهاد ونوعا من الفدائية ونوعا من التضحية. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحشاشين، والمعنى الحشاشين مثل يتناولون الحشيش، وإنما الحشاشين الذين يقتلون يحشون الرقاب والرؤوس، يعني الشفاكين. وهؤلاء كانوا بلاء وكانوا شرا مستطيرا، ولكن أساس هذا البلاء هو الانقسام المذهبي في الأول. فهذا الانقسام المذهبي انتهى إلى الباطنية وإلى هذه الفرقة الإسماعيلية الموجودة الآن، اللي بنجد راجل زعيم يزعم أنه مسلم، وأن في على قبر الآن في 30 قارئا يقرؤون على قبر يختم القرآن كل ليلة، كل يوم يختم القرآن إلى يومنا هذا. اللي قبروا في إسوان 30 قارئ، كل واحد يقرأ جزء، يخلص الجزء اللي قرأ ويأتي قارئ الثاني يقرأ الجزء اللي يليه، والقارئ الثالث يقرأ اللي يليه، هكذا. فكل يوم يقرأ القرآن على قبر هذا الكافر الملحد اللي كان بيودا بالمال. هذه فرقة هنا في الشرق، فرقة أخرى القديانية في الباكستان وفي الهند، وهذه الفرقة خطيرة ولها نشاط كبير جدا في لندن وفي ألمانيا وفي سويسرا وفي كثير من هذه البلاد. وهؤلاء كما قلت هم أدوات الاستعمار، وهم يدمرون على الإسلام ويحاولون أن ينالوا من المسلمين. فهذا الانقسام المذهبي الذي بدأ كخلاف انتهى بما انتهى إليه من هذا الفساد الطويل العريض. من البلاء الذي أصاب المسلمين كذلك، وهو بلاء لا يقل خطورة عن بلاء الانقسام، بلاء الإدخال في دين الله ما ليس منه، تلويث الثقافة الإسلامية وتغيير معالمها. ذلك أن الفرقة وحدها يمكن أن تتلاقى وأن تعالج، هذه الجهود المفرقة يمكن أن تجمع، ولكن الخطورة التي أضعفت الكيان الإسلامي والتي نحاول الآن أن نعالجها وأن نصب لها ولا نستطيع الصب ولا العلاج، خطورة تلويث منابع الثقافة. إيه المنابع الثقافية التي نستمد منها أفكارنا وعقائدنا وآدابنا ومنهج سلوكنا؟ المنابع الأصيلة التي رسمها الله الكتاب والسنة، والكتاب حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة حفظها الله كذلك بما قيض لها من جهود العلماء. وهؤلاء بذلوا من الجهد وبذلوا من طاقاتهم وبذلوا من أوقاتهم ما لم يخطر على بال أحد. لما ننظر إلى تاريخ الإمام البخاري أو تاريخ الإمام مسلم أو تاريخ أبي داود أو تاريخ أي رجل من رجال الحديث، نجد هذا التاريخ صفحة بيضاء، نجد هؤلاء كبار في أخلاقهم، كبار في عقولهم، كبار في آدابهم، كبار في استمساكهم بالسنة وحرصهم عليها، كبار في الذكاء وفي الجهد، عمالقة. هؤلاء العظام، هؤلاء الكبار، الله حفظ بهم سنته وحفظ بهم شريعته وحفظ بهم دينه. فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة. الملاحدة رأوا أن ملكهم قد انتهى وأن قواهم العسكرية قد تبددت، الأكاسرة ضاع ملكهم، القياصرة ضاع ملكهم، وبعد أن كانوا ملوكا وقادة وسادة وكان يسمع لقولهم وكانوا هم إلهامة هذه
الكريم يتذكر بالله لا على
لا على أن هذه المعاني هي التي يريدها الله، وإنما على المعنى الذي يريدها هؤلاء البشرين. ففسروا القرآن تفسيرا بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق، وطعموا هذا الدين بالقصص وبالخرافات وبالأباطيل. وعن طريق هذا الدين وطريق هذه الإسرائيليات استطاعوا أن يصلوا إلى عقيدة المسلمين، فأفسدوا عقيدة المسلمين، وبعد أن أفسدوا عقائدهم أفسدوا عبادتهم، وبعد أن أفسدوا عبادتهم أفسدوا أخلاقهم. ذلك أن الإنسان حينما يتصرف إنما يتصرف على أساس من عقيدته، لأن العقيدة هي التي تبني على الإنسان السلوك يسلكه. فإذا كانت العقيدة صحيحة كان السلوك صحيحا ومستقيما، وإذا كانت العقيدة فاسدة كان السلوك فاسدا ومعوجا. فحينما تفسد العقائد تفسد الأعمال، وهم تسلطوا على فساد العقائد بتفسير القرآن تفسيرا خاطئا، فكانت النتيجة أن فسدت العقائد وبالتالي فسد سلوك الناس باسم الإسلام وباسم الله وباسم الدين. ولو أن الأمر انتهى إلى هذا الحد لكان ذلك برضو يمكن أن يكون مستملا، ولكن المنبع الثاني وهو السنة كذلك يحاولون أن يفسدوا السنة عن طريق الوضع، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أكثر الأحاديث التي أدخلوها على المسلمين، آلاف الأحاديث لا عد لها ولا حصر. ويكفينا مثالا في ذلك أن رجلا ممن زعم أنه مسلم مكث كذا من السنين يعلم الناس الحديث وهو يهودي، تعلم الإسلام وأوهم الناس أنه مسلم، وبلغ من الحديث مرحلة أو طورا بلغ فيه أن يكون محدثا، فجلس يحدث المسلمين عشرات السنين، ثم هداه الله إلى الإسلام. فبعد أن هدي إلى الإسلام قال للناس كل ما حدثتكم به فهو كذب على رسول الله وأنا مسلم من الآن. لنتصور أن هذا الرجل، لو فرض أن هذا الرجل كان قد مات قبل أن يهديه الله الإسلام، كان سيقال إن هذا هو المحدث الكبير والشيخ الخطير والأستاذ الذي لا مثيل له وهكذا. فهذا الجسد الذي بلغ مبلغات كذلك هو لوث هذا السبب من أسباب تلويث الثقافة الإسلامية، فأصبحت العقلية الإسلامية عقلية غير إسلامية، لأنها تستمد الأحاديث من طريق هذه الموضوعات وهذه الأحاديث الضعيفة، وتستمد القرآن عن طريق هذه التفاسير المغلوطة. وما دام الإنسان بيستمد عقائده وعباداته وأفكاره عن هذه الطرق الخاطئة فحتكون النتيجة إن حيكون عمله كله خطأ. ومن هنا اضطرب العالم الإسلامي، ووجد بقى الخلاف المذهبي أولا، ثم وجد لهذا الخلاف ما يؤيده ويبرره، فوجد كل مذهب من المذاهب أراد أن يناصر المذهب ويؤيده، وينصر بإيه؟ بهذه التفاسير الخطأ، وينصر بهذه الأحاديث الموضوعة. فنجد الشيعة تنتصر برأيها بهذه الأحاديث الموضوعة وبهذه التفاسير الخاطئة والمغلوطة، وبعدين المذاهب كذلك. فوجدت الفرق معدة، ووجدت الأخطاء معدة، فوجد الرجل ومعه المبدأ الخاطئ، فوجد الفساد الذي لا شك له. مثلا من ضمن التفاسير اللي بيجيها يقول القائل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يرى الشيعي أن المقصود بالبقرة هنا السيدة عائشة. إلى هذا الحد يعني يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني أن تذبحوا السيدة عائشة. فعلا تفسير موجود مكتوب موجود فعلا وهكذا. وبعدين الجماعة المتصوفة على هذا النحو بعد أن استمدوا المبادئ الأولى المنيرة الكريمة من الكتاب والسنة أرادوا أن يضيفوا إلى هذه الأشياء الأصلية إضافات أخرى. يضيفوها منين؟ هم عندهم نوع من الفلسفة اليونانية ونوع من الفلسفة الهندية ونوع من الفلسفة الإسرائيلية بقايا من الإسلام، لكن هذا التصوف يريد أن ينهض كما نهض غيره وأن يخطو خطوات. هذه الخطوات ليست لله عز وجل وليس مقصود بها الوصول إليه، وإنما يراد بها ما يراد بالتفسير في القرآن الكريم وما يراد بالحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراد بالتصوف وهو الجانب الروحي، الجانب العاطفي، الجانب من سعادة الإنسان. يوم يضاف إلى التصوف الكثير من الخرافات، وتبقى التفاسير المغلوطة بجانب الأحاديث الموضوعة بجانب الأحوال الصوفية. وهذه الأحوال الصوفية لدى خواطر، وخواطر الأولياء خواطر صادقة، لأنها إلهام الحق، ولأنها فيض النور، ولأنها إشراق من الله. هذه الإشراقات اللي هي من الشيطان، وهذه الفوضات اللي هي من إبليس، وهذه المعاني التي أوحى بها الذين يريدون أن يؤولوا هذه الأمة عن منهج الإسلام، هذه المعاني هي التي كذلك ساهمت في إكتاب العقلية المسلمة. ولنضرب مثلا مثال بسيط عشان نعرف مدى إفساد عقلية المسلمين من جانب التصوف. يذكر الشيخ الغزالي أن رجلا جلس مع شيخ من شيوخ التصوف، جلس معه حوالي 30 سنة، وبعدين لم يجد عنده الإشراقات ولا الروحانيات ولا المعاني العاطفية اللي جدها شيخ. قال يا سيدي أنا جالستك وعاشرتك سنوات طويلة، ولكن هذه الحكم التي أفاضها الله عليك لم يفضها الله عليك. أي السبب؟ قال له لأنك أنت لم تخرج من نفسك. فقال له يا سيدي وكيف أخرج من نفسي؟ قال من أجل أن تخرج من نفسك عليك أنك أنت تخرج من هنا وتشتري كم جوزة من جوز الهند وتضخها في حجر، وبعدين تذهب إلى الحلاق وتخليه يحلق لك دقنك وراسك بالنسا، وبعدين تنزل إلى السوق وتجمع العيال حواليك وتقوم وتنادي على نفسك وتقول من يصفعني فله واحدة من هذا البيت. فقاله يا سيدي ومن يقدر على ذلك؟ قال ألم أقل لك إنك لم تخرج بعد من نفسك؟ فنشوف هذه التعليمات التي توحي بهذه المعاني، إن رجل يحلق دقنه ويحلق شعره بنفسه ويلبس ثوب واحد ويملأ حجره بجوز الهند، وبعدين ينادي على نفسه بالمهانة ويقول للعيال الصغيرين يدفعني ويديني ألم على قفايا لحديد جوزه. قال إن لم يفعل ذلك فهو لم يخرج بعد من نفسه. هذه التعليمات هي التي صارت في هذا المجتمع الإسلامي اللي هي قضت عليه وفرقت. إذا وهذه كلها لو كانت مجرد تعليمات لكان الأمر برضو مستملا، ولكن وجدت طرق للتصوف وطرق لحملة الأحاديث الموضوعة وطرق لحملة التفاسير الخاطئة، وهذه الطرق بقيت متعادية ومتحاربة ومتناحرة. هذه العوامل من شأنها أن تقضي على قوة الإسلام، قوة اللي احنا قلنا عليه، قوة العلم وقوة التناسق الاجتماعي، قوة العقيدة، قوة الخلق، قوة المال. هذه القوة ضاعت، لكن ضاعت ليه؟ لها أسباب حقيقية. الفرقة، الوضع على رسول الله، الانقسام، التعصب، التخوف، هذه هي التي أضعفت الكيان الإسلامي. فساد القرون انتهى إلى أن المستعمر وجد نفسه قد نهض، وأنه أقوى من العالم الإسلامي، أقوى منه ماديا، وأقوى منه صناعيا، وأقوى منه علميا، وأن العالم الإسلامي لا أصلح لشيء، ليست له عقيدة، ليس له قيام، ليس عنده مال. ناس مقرئين أن يضرب ضربته، وضرب ضربته ونجح فيها، فما بقي شبه من أرض الإسلام إلا وعليه علم الاستعمار، ما عدا البلد الكريم الأمين الذي حفظه الله وهو الحجاز. هذا المكان هو الذي عصمه الله من أن ترفع عليه قاية الاستعمار، ولكن الاستعمار مش غبي، أحاطه إحاطة يعني بحيث ما يخرجه عن مدى نفوذه، فهو في عدن وفي خليج العقبة و في جانب الجنوبي من البحر الأحمر، وبعدين وهو في فلسطين فهو يحيط هذا الجزء بقوات حتى يكون في نطاق العسكرية بتاعتي والاستراتيجية بتاعتي. هذا لا يعنينا كثيرا، ولكن اللي يعنينا ان احنا نعرف الضعف بتاعنا كيف. والحمد لله احنا الان بنحاول ان احنا ننهض ونحاول ان احنا نقيم كيان، ولكن كيف نقيم الكيان بتاعنا؟ استقرار فيه فعلا وألها على البقية اللي كانت باقية في العالم الإسلامي، بقية الأدب، بقية الخلق، بقية العبادة، بقية الطاعة، لأنه لم يخلو دين من قائم لله بحجة. فدين الاستعمار عاوز يقضي على البقية الباقية، وفعلا ممكن له، وبعد أن ممكن له استطاع أن يقضي على هذه البقية كما قلت، ولكن بطريق آخر غير الطريق أو غير الأسلوب الأول. فهذا الاستعمار انتهى إلى أيه؟ انتهى إلى أن هو أكثر خلق هذه الأمة عن طريق نفس الفساد، عرض المرأة، الخمر، التمثيل من لا كفاية له، زاد هذا البلد فقرا إلى فقره وضعفا الى ضعفه وفسادا الى فساده. فانحلت معنويات هذه، انحلت معنويات، فما كان من قوى هو ابهز عليه بجانب المسجد اقام السنه، وبجانب المعهد الديني اقام المدرسه المدنيه، وبجانب الكتاب الاسلامي اقام المجله، وبجانب توصيل القران وقراءته اقام ايداع الخليعه. فنجد كل ناحية من نواحي السوق اللي كانت موجودة فيه الاستعمار عمل على ان يقضي عليها بما هو يعني اشد ضراوة وإغراء السينمات، ونحن نعرف ما فيها من إغراء وفساد المسارح، وما فيها من غواية وضلال والصحف، وما فيها من دعاية صور المرأة العبيد الإذاعة والخلاعة اللي فيها. هذه معالي كثيرة جدا أقامها الاستعمار بجانب هذه الآية، فاستطاع أن يجد على بقية الخلق في الإسلام في هذه البلاد. نحن الآن أمام فساد قديم، فساد جديد، فساد قديم اللي إحنا شفنا توهج، وفساد حديث اللي إحنا عايشين فيه. ونحن كدعاء للإسلام الصحابة الذين كان لابد أن يكون هنا رأس، ولابد أن يكون تناصر، لا يصح أن نقف سد فيه، بل يجب أن نعمل جاهدين حتى يعود للإسلام قوته وحتى يعود له مجده. إزاي نعمل إيه؟ هذه أسباب المجتمع الرئيسي ممكن أن يتعامل الإسلام فيه علاج. جانب الفرقة الذي بدأ يتم يتم في هذه الأمة يعالج عن طريق العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. هذا هو الأسلوب الصحيح الذي يمكن أن تتلاقى عليه جميع الجهود، يمكن أن تعالج على أساس الإسلام وضعه، لأن الفرقة ما ينبغي أن تكون المجتمع الإسلامي، لأن الله الذي جمعه لا ينبغي لهؤلاء الذين اجتمعوا ما يحل لهم أن يتحركوا. والله سبحانه وضع منهج التجمع والتلاقي، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. والآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن طريقا. إلا أن السنة لا بد وأن تدل لها، والتفاسير الصحيحة لا بد وأن تدل كذلك لها. فإن الناس وقد راجت فيهم هذه الأباطيل وساعت وأصبحت هي المهيمنة على أكثرهم وعلى عقولهم، يجب أن نعود الحق كما رجع هذا الباطل. نحن نذهب إلى القرى مثلا. ماذا نجد؟ نحن نجد إلا الخرافات هي التي أسست. ليه أسست؟ لأن دعاة الحق تركوا الدعاة للحق، بينما دعاة الباطل بواسطة الكتب الرخيصة استطاعوا أن ينجوهم. فتمكنت هذه الخرافات من عقلية العامة بل وعقلية الخاصة. فإذا لا بد من دعوة قوية لإعادة السنة تطبع طبعا أنيقا وتنشر على نطاق واسع، ولا بد من إعداد دعاء هؤلاء الدعاة يعلمون الناس الحق ويعلمونهم الهدى. فيبقى الكتاب من جانب، المجلة من جانب، والداعية إلى الله من جانب آخر. والله سبحانه وهو يأمرنا بأن ندعو إليه ما ألزم واحد يدعو، لأن الواحد وحده ما يستطيع أن يواجه جنود الشيطان وجنود الهوى والشهوة وجنود الباطل. فهم قد فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الباطل قوي ومتماسك ومتعصب، جماعة الصحفيين لهم نقابة وهؤلاء متمسكون مع اختلاف أهوائهم ومع تفرق نزعاتهم، ومع ذلك يجتمعون جميعا على الباطل لا يتفرق منهم أحد ولا يشد منهم أحد، ويواجهون الحق ولكن الحق مستقر بتلاقي مثل جمع في حاجة اسمها نقابة جميلة، وإنما عبارة إحنا كل واحد في وادي ولا في تلاقي. فكانت النتيجة إن كل واحد جهد ضئيل في جانب الجواب زي سمعة سمعة في ظلام طويل عريض كامل فيه تنور بس بمقدار كم شد كده، لكن إحنا عاوزين نور كتير إنه نور الشمس عشان يضرب هذا الظلام الذي لا أثر ظلام القرون الماضية والظلام العصر الذي نعيشه. فلا بد من قوة، قوة هائلة جدا. هذه القوة هنقول لي من جمعية من جمعيات؟ لا، جمعية أقدر بس كده. وإحنا جبنا التجارب بقى لنا اللي بدأ السنة كان عمل يكتب ويكتب، ولكن الكتاب اللي احنا بنكتبه قيمتها إيه؟ بجانب الملايين التي تطبع في أكثر من مليون كتاب جنسي. كل في العام الماضي مليون كتاب جنسي، مليون أخرجته مطار كم واحد اشتغل فيه وكم واحد ألفه وكان سفر فيه كم واحد، لكن كم كتاب إسلامي نشر في هذا العام؟ أقول كتاب جنسي بس، أما كتب أخرى فلا حصر لها. كم كتاب من الكتب الإسلامية كتبت؟ من سبع من عدد الجرائد والمجلات اللي في السوق، جرائد اللي هي في الشهر الجنسي في القوى الإسلامية لا حصر لها. كم جريدة بتفتحها؟ ولما جريدة إسلامية تطبع وتوزع يوزع منها كم عدد؟ ومين اللي يشتريها؟ وتدخل كم بيت؟ ومين اللي بيقرأها كلها ولا تقرأها؟ عندها مسائل خطيرة. وبعدين لابد من إعداد جهاز التوجيه. مسألة كميراث نبوة، فما غريبش النبوة ما تحملهاش واحد، مالهاش فرق. وإننا عاوز قوة هائلة أجهزة التوجيه الموجودة عندنا لابد أنها تشتغل. الأزهر له دور كبير جدا، هو اللي بيصنع العقول والحلول، فلابد أن يكون الأزهر دور كبير في هذا المعنى. لازم يجمع الناس على السنة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى التوجيه الحسن، وأن يغير مناهجه ويغير كتبه. أنا أذكر أن إحنا في قضية وإحنا في سنة في الشريعة كنا بندرس مسألة في الرقم، هذه المسألة اسمها الإبريق، مسألة الإبريق. الإبريق لما يكون مرهون وينكسر وجه بقى الراجل اللي عنده الرهن أو ربه، تبقى القيمة قد إيه؟ قيمة الكسر دي هتقدر بإيه؟ يعني في اليوم يوم الإسلام ولا في اليوم اللي سافر فيه ولا في يوم الغد؟ أخذنا أكثر في هذه نبدأ في مسألة الإبريق. فأنا فعلا دخلنا في قضية الإبريق ولا تأخذ منها. وكانت هذه القضية فيها فيه بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبي وبين الغرفة ولكل شهر يا سيدي الشيخ ده الإبريق ده ما كانش هذا الإبريق والله لو كان حتى يعني قرب هذه ده جهاز الله يغض من القول. وصدق الإمام علي أن أي فقرة كفره الجهلاء لا أكثر له به. فلا بد من إهابة النظر فيها بإذن الله. الكل الآن أصبحت والحمد لله أصبح تلاوها موسوعة، ولكن لا بد أن نسكز عملية إيصالها إلى الجماهير. لازم نطبعها طبع أمس، لازم نسعدها للناس بإخراج جديد، ذلك القرآن، لأن إحنا بنترجم من الناس. الناس الآن يعني عاجل، عاجل هم يقولوا عرب، لكن هم عاجل فعلا، فهم يحتاجون إلى أن نترجم له بالقرآن، ونترجم له بالسنة، ونحدث الناس بما يفقهون، ننزل إلى الشواهد ونعيش إياهم، نقول لهم آملهم وآلمهم في الإسلام، يعلم علمهم إزاي، وقضاياهم إزاي، والرسول يقول إيه، والقرآن يقول إيه، ونتفسق معهم إلى هذا الحد. نحن الآن في جدة حقيقية، وفي الجاهلية أشد من الجاهلية التي كانت على عهد رسول الله. جدة الجاهلية كان فيها خلق، فيها رجولة، فيها شرف، رجل يقاتل وعبد شرف. الراجل أبو جهل يقاتل وهو كافر، ولكن يأخذ من رجل يقول له يدافع عن مقدساته في نظره، وهو رئيس من رؤساء الكفر. لكن دلوقتي ما تجدش الناس انسلخت منهم آدميته، فسكنت عقولهم وقلوبهم، واصبحوا احزابا صغارا لا يثقون بشيء، يثقون حتى رجوله، فيسمع ان عيسى يعيد لهم الدين، فنعيد لهم الانسانيه اللي فقدوها. فمهمتنا كثير لازم نتبسط وياهم، وننزل الى مستواهم، ونبذل كل جهد، وما فيش واحد يقول لا ما اقدرش، لان احنا واجب، ده واجب علينا، لازم نأديه. اذا لابد من ان احنا نجد الناس بكل وسيله الى المنهج الذي رسمه الاسلام هو منهج طيب وجيد. يقول الله سبحانه: ادعوا الى سبيل ربكم بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فاشهدوا اشهدوا باننا مسلمون. وانا بتصور اننا لو اظهرنا الحق واقمناه واحسننا عرضه فسوف نجد الكثير من عشاق الحق يهرعون اليه ويسارعون له، ولكن الواقع اللي احنا نشكو منه ان الحق لم يعرض عرضا صحيحا، واذا عرض قد يعرض وفيه شيء من القسوه، فعدم عرضه عرضا صحيحا او عرضه عرضا خجلا هو الذي نفر الناس منه. وواجبنا الان ان ننهض بهذا العلم وان نقوم به لنعيد الناس الى هذا النبع الصافي والى هذا الهدي الكريم، هذه الكتاب هذه الكتاب. اما مساله الفرقه فان المسلمين الان لم يعد الامر امر حنفيه وشافعيه ولا امر السنه وشيعه، وانما نحن الان نواجه استعمارا كبيرا هو ابشع انواع الاستعمار، فاما استعمار لا ديني واما استعمار صليبي لا يقل خطورة عن استعمار اللاديني أسير. فإن لم نكن قوة ندافع هذه القوة نحن هنفتقد، وخصوصا الآن في العالم السوري أول مادة في الدستور لا إله ولا حياة مادة، يعني ولا يغفر ولا نام، يبذل كل ما يبذل الناس من إعادة من من إشارات المسلم نفسه. استعمار الصليبي يتبع ويحاول أن يدمر هو الإسلام المداخلة في الجهد ده، ويحاول أن ينقل نفسه على حدود استعمار الشيوخ. تعرفوا الكتب اللي نشرت إلى أهل بلدنا170,000 طن والكتاب الواحد مكتوب بعدة شهادات، لأن مناطق واسعة في الجنوب، وكل ما لهجة خاصة، وأنا مختلف المستويات. مستوى عالي نفس الكتاب يكتب بأسلوب عالي، المستوى المتوسط يكتب بلغة المستوى المتوسط، المستوى العام يكتب الكتاب بلغة المستوى العالي. أنا ورق مؤدي ورق
هذه هي من المريض العذراء.
بعض حتى ننهض بالعز وحتى نقف بين الدنيا حق الله عليه. ونسأل الله أن يوفقنا للخير بإذننا عليه ويهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين.
وزارة الأوقاف ومدير الشؤون الدينية وزارة الأوقاف.
ومن اهتدى بهدي وتمسكر سنته
يوم الدين.
أما بعد،
إننا فقرنا هناك،
فإن الإسلام دين عام صالح
مع الشكر
ومنهج شامل
الحاج عبد
يتناول نظام الدنيا.
انا عبد الله ابراهيم من لطف حضره الاجراءات الحاج جاسم.
القوه
ولم نجد محمد سلمان وعنده حضور ويحضر الى الاستاذ سامي
وتبدو
مشتاقين اليه والجميع اليوم
اولادك.
وهذه القوه
متشكرين قوي مع الشكر
التي
والاستاذ سامي عبد الله
تتمثل في قوة العقيدة وقوة الخلق وقوة التماسك الاجتماعي وقوة العلم وقوة المال. وهذه القوى مجتمعة هي التي أقامت الإسلام ونهضت به وأوصلته إلى الغاية المرجوة من إقامة حضارة إنسانية كبرى فيها للروح نصيب وفيها للأبدان نصيب كذلك. إلا أن هذه القوى التي انتظمها الإسلام تحولت إلى غير ما وضعت لها، فقوة العقيدة تحولت إلى استسلام وتواكل وتخاذل، وقوة العلم تحولت إلى جمود وتقليل وتعصب، وقوة التماسك الاجتماعي تحولت إلى فرصة وإلى انقسام وإلى تشيع، وقوة الاستعداد الحربي انتهت إلى استكانة وإلى جبن وإلى خور. وهكذا نجد دعائم القوة وعناصر القوة التي انتظمها الإسلام، نجد هذه العناصر تغيرت إلى غير ما وضعت له، فانتهى أمر المسلمين إلى ما انتهى إليه الآن مما نشكو منه ونعانيه. وينبغي أن ننظر إلى الأسباب الحقيقية التي انتهت بالمسلمين إلى هذا الضعف وإلى هذا الجمود وإلى هذا التواكل وإلى هذه الفرقة. لأن الطبيب حينما يريد أن يعالج مريضا فإنما ينظر إلى مرضه أولا ثم يشخص علاجه بعد ذلك ليصب له وليبلغ المريض العافية والقوة والسلامة. فما هي الأسباب التي ولدت في الكيان الإسلامي حتى أضعفته وجعلت من هذه القوى عوام البعض؟ الواقع أن أول سبب أصاب المسلمين هو الفرقة والتعصب. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك المسلمين أمة واحدة ويدا واحدة، وتركهم كالبنيان المرفوض يشد بعضه بعضا، وكالجسد الواحد يسبو إذا تألم جزء منه. ولكن الفرقة المذهبية بدأت تبر في هذه الأمة، فكان أول مرض أصيبت به هذه الأمة هو هذه الفرقة. هذه الفرقة بدأت في المجتمع الإسلامي أولا بين السنة والشيعة، ثم إن الشيعة نفسها انقسمت على نفسها إلى فرق. هذه الفرق كثيرة جدا، ولكن تمخض هذا الانقسام إلى فرق رئيسية: فرقة الإمامية، فرقة الزيدية، فرقة الإسماعيلية. هذه الفرق التي وجدت في العالم الإسلامي هي من أسباب ضعف المسلمين. بجانب هذه الفرق، فرق الشيعة، وجد في الجانب الآخر، جانب السنة أو جانب أهل السنة، فرق. هذه الفرق انقسمت إلى أقسام رئيسية كذلك في العالم الإسلامي، فمنهم الأحناف، ومنهم المالكية، ومنهم الشافعية، ومنهم الحنابلة. كان الناس يتلاقون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الحق من ذلك كله، فإذا هذه الفرق تجعل من نفسها القيادة والقدوة، وتنزل كلامها منزلة كلام المعصوم، فالشيعي يتحزب لا للحق ولا للكتاب ولا للسنة، وإنما يتعصب لقول إمامه. والحنفي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. والشافعي يتعصب لا للكتاب ولا للسنة، وإنما لقول إمامه. وهكذا نجد كل إمام من هؤلاء الأئمة أصبح هو القدوة، وأصبح هو الكعبة التي يطوف الناس حولها. هذا الانقسام الخطير الذي وقع في العالم الإسلامي مزقه مزقا، وفرقه طرائق قددا، وجعل من هذا الجسد الواحد جعل منه، وأول داء فت في عضدهم هو داء الفرقة وداء الانقسام المذهبي. ولو أن هذا الانقسام المذهبي كان أصله الخلاف في قضية من قضايا الحق لكان ذلك مقبولا نوعا ما، ولكن بني هذا الخلاف على أساس من التعصب، وبلغ التعصب بالمسلمين إلى حد أن بعض أئمة الفقه يرى أنه لا يجوز للشافعي أن يزوج بنته من حنفية، مع أنهم يزوجون زواج الكتابية، يعني للمسلم أن يتزوج اليهودية أو يتزوج النصرانية، ولكنهم وصلوا إلى حد أنهم قالوا إنه لا يصح للشافعي أن يزوج بنته من حنفية. وبنوا هذه القضية، بنوها على أساس غير سليم، ذلك أنهم يذكرون أن الحنفي يستثني أو لا يستثني في الإيمان، فيقول أنا مؤمن ولا يقول إن شاء الله، لأن تعليق الإيمان على المشيئة قد يلزم الشك. إذا قال الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، ربما يكون في هذا نوع من الشك، فلا بد أن يقول في المذهب الحنفي أنا مؤمن فقط، ويقف عند هذا الحد. الشافعي يقول كما قال السلف: أنا مؤمن إن شاء الله. وأنا مؤمن إن شاء الله، هذا الكلام الذي يقوله الشافعي فيه معنى الشك. فإذا المسألة مسألة إيمان ومسألة شك في الإيمان، وإذا كان في إيمان وشك في الإيمان، هل يجوز لهذا أن يتزوج بنت هذا؟ لأن فيه شك، وما دام هناك شك يبقى ما فيش ايمان، وما دام ما فيش ايمان ما يصح التزاوج الا بين المسلمين، وليس هناك الا اسلام وشك. يصل التعصب في بعض الاحايين الى حد ان واحد يحرك اصبعه في الصلاه اشهد ان لا اله الا الله يرفع صبعه، واحد ثاني يرى ان رفع الاصبع في الصلاه ليس بالمسنون، واحد يرى ان ذلك يسمى في بعض الحالات دون البعض الاخر. فخلاف مذهبي بين الفقهاء، فجاء احد المتعصبين وهو يمنع ان يرفع الاصبع في الصلاه، فقال لاخيه لما ترفع اصبعك وانت تصلي؟ قال ان ذلك هو السنه. فقاله ليست هذه السنه، ثم ضغط على اصبعه فكسر. يعني كسر الصبع يبقى سنه؟ كسر الصبع هو اللي يعمل السنه؟ اختلفوا في مسجد من المساجد هل يصح للامام ان يرفع صوته بالتسميه في الصلاه الجهريه او لا يصح، هل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او لا يقول، واذا قالها هل يسر بها او يجهر في الصلاه الجهريه؟ اختلفوا في ذلك حتى تركوا الصلاه 3 ايام وتقاتلوا 3 ايام حرب عنيفه من اجل هذه القضيه، هل يذهب في الصلاه الجهريه بالتسميه او لا يذهب. هذا الخلل الذي وقع اساس التعصب المذهبي الفاقي الحقير الرخيص، هو الذي اضعف قوه هذا البدن واحدث فيه هذا الوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا ما نبه على انه لا يحل للمسلمين ان يختلفوا، ويقول لا تختلفوا فان من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا. التاريخ للامم جمعت ان كل جماعه تختلف وتتنازع لا بد وان يقضى عليها، فالخلاف هو اساس الفساد للامم والجماعات والشعوب. فالرسول عليه الصلاه والسلام حذر هذه الامه من الاختلافات، والنصوص في ذلك كثيره جدا في القران وفي السنه، ولكنهم مع ذلك اختلفوا هذا الخلاف البعيد المدى في هذه الامه، سنه وشيعه، والسنه تنقسم الى فرق وشيعه تنقسم الى فرق، فمتى تتلاقى هذه القوى المجتمعه؟ ثم يستبد التعصب بكل فريق، لا يحاول فريق ان يصطلح مع الفريق الاخر او يتفاهم معه، او تبسط المسائل على اساس من التفاهم والتعاون من اجل وصول الحق، ولكن كل يتعصب لما هو عليه، ولو كان هذا التعصب للكتاب والسنه لكان ذلك من الحق، ولكنهم يتعصبون على هذا النحو الذي سمعنا البعض يسير منه. فكان من النتيجه الطبيعيه ان تنتهي الامه الى الضعف والى الوهم والى الانحلال. من اسباب ضعف هذه الامه بجانب هذا الانقسام، واحنا شايفين ان الانقسام ده انتهى الى ايه في زماننا هذا؟ انتهى الى الاسماعيليه اللي هي اخطر فريق موجود على الاسلام والمسلمين، وانتهى بالجماعه البهائيين الذين يحاولون ان ينشروا مذاهبهم الباطله والتي تخدم الاستعمار والتي هي ادوات مسخره لهدم الاسلام. واحنا جينا اقمنا لهم مسجدا في عسوان، يعني هؤلاء من اخطر الناس على الاسلام وعلى المسلمين، وهم الجماعه التي نشا فيها الجماعه الفرقه الباطنيه، وكان للفرقه الباطنيه تاريخ اسود في مدى القرون الماضيه في التخريب والتدمير على الاسلام والمسلمين. عشان تعرفوا ازاي ان الجماعه دول كانوا بيخربوا في الاسلام، كانوا بيجيبوا الولد الصغير وبعدين يحاولون ان يخدروهم بواسطه الحشيش، وفي اثناء عمليه التخدير يذكرون له الجنه وما فيها من حور وولدان ونعيم وخيرات. في اثناء التخدير والكلام بالنسبه لهذا الانسان المخدر، يوم يتصور هذه الأشياء كأنها حقيقة، فإذا صح تذكر فعلا أنه كان في الجنة، ثم يذكرون له أن الجنة قد رآها بعينه وقد لمسها بنفسه وقد دخل فيها، وأن عليه وقد رأى الجنة أن يحقق هذه التعاليم الباطنية الفاسدة. وكانت هذه التعاليم تصل بهذا الإنسان إلى حد أن يؤمر بأن يقتل أكبر زعيم إسلامي فيذهب إلى قتله ويقتله، ويعتبر ذلك نوعا من الجهاد ونوعا من الفدائية ونوعا من التضحية. وهؤلاء هم الذين يسمون بالحشاشين، والمعنى الحشاشين مش اللي يتناولون الحشيش، وإنما الحشاشين الذين يقتلون يحشون الرقاب والرؤوس، يعني الشفاكين. وهؤلاء كانوا بلاء وكانوا شرا مستطيرا، ولكن أساس هذا البلاء هو الانقسام المذهبي في الأول. فهذا الانقسام المذهبي انتهى إلى الباطنيين وإلى هذه الفرقة الإسماعيلية الموجودة الآن، اللي بنجد راجل زعيم يزعم أنه مسلم، وأن في على قبر الآن في 30 قارئا يقرؤون على قبر، يختم القرآن كل ليلة، كل يوم يختم القرآن إلى يومنا هذا. اللي قبروا في إخوان 30 قارئ، كل واحد يقرأ جزء، يخلص الجزء اللي قرأ ويأتي قارئ الثاني يقرأ الجزء اللي يليه، والقارئ الثالث يقرأ اللي يليه، هكذا. فكل يوم يقرأ القرآن على قبر هذا الكافر الملحد اللي كان بيودا بالمال. هذه فرقة هنا في الشرق، فرقة أخرى القديانية في الباكستان وفي الهند، وهذه الفرقة خطيرة ولها نشاط كبير جدا في لندن وفي ألمانيا وفي سويسرا وفي كثير من هذه البلاد. وهؤلاء كما قلت هم أدوات الاستعمار، وهم يدمرون على الإسلام ويحاولون أن ينالوا من المسلمين. فهذا الانقسام المذهبي الذي بدأ كخلاف انتهى بما انتهى إليه من هذا الفساد الطويل العظيم. من البلاء الذي أصاب المسلمين كذلك، وهو بلاء لا يقل خطورة عن بلاء الانقسام، بلاء الإدخال في دين الله ما ليس منه، تلويث الثقافة الإسلامية وتغيير معالمها. ذلك أن الفرقة وحدها يمكن أن تتلاقى وأن تعالج، هذه الجهود المفرقة يمكن أن تجمع، ولكن الخطورة التي أضعفت الكيان الإسلامي والتي نحاول الآن أن نعالجها وأن نصب لها، ولا نستطيع الصب ولا العلاج، خطورة تلويث منابع الثقافة. إيه المنابع الثقافية التي نستمد منها أفكارنا وعقائدنا وآدابنا ومنهج سلوكنا؟ المنابع الأصيلة التي رسمها الله الكتاب والسنة، والكتاب حفظه الله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والسنة حفظها الله كذلك بما قيض لها من جهود العلماء. وهؤلاء بذلوا من الجهد وبذلوا من طاقاتهم وبذلوا من أوقاتهم ما لم يخطر على بال أحد. لما ننظر إلى تاريخ الإمام البخاري أو تاريخ الإمام مسلم أو تاريخ أبي داود أو تاريخ أي رجل من رجال الحديث، نجد هذا التاريخ صفحة بيضاء، نجد هؤلاء كبار في أخلاقهم، كبار في عقولهم، كبار في آدابهم، كبار في استمساكهم بالسنة وحرصهم عليها، كبار في الذكاء وفي الجهد، عمالقة. هؤلاء العظام، هؤلاء الكبار، الله حفظ بهم سنته وحفظ بهم شريعته وحفظ بهم دينه. فحفظ الله الكتاب وحفظ السنة. الملاحدة رأوا أن ملكهم قد انتهى وأن قواهم العسكرية قد تبددت، الأكاثرة ضاع ملكهم، القياصرة ضاع ملكهم، وبعد أن كانوا ملوكا وقادة وسادة وكان يسمع لقولهم وكانوا هم إلهامة هذه Look at it. هي التي يريدها الله، وإنما على المعنى الذي يريدها هؤلاء البشاشين. ففسروا القرآن تفسيرا بعيدا عن الصواب وبعيدا عن الحق، وطعموا هذا الدرس بالقصص وبالخرافات وبالأباطيل. وعن طريق هذا الدرس وطريق هذه الإسرائيليات استطاعوا أن يصلوا إلى عقيدة المسلمين، فأفسدوا عقيدة المسلمين. وبعد أن أفسدوا عقائدهم أفسدوا عبادتهم، وبعد أن أفسدوا عبادتهم أفسدوا أخلاقهم. ذلك أن الإنسان حينما يتصرف إنما يتصرف على أساس من عقيدته، لأن العقيدة هي التي ترمي على الإنسان السلوك ليسلكه. فإذا كانت العقيدة صحيحة كان السلوك صحيحا ومستقيما، وإذا كانت العقيدة فاسدة كان السلوك فاسدا ومعوجلا. فحينما تفسد العقائد تفسد الأعمال، وهم تسلطوا على فساد العقائد بتفسير القرآن تفسيرا خاطئا، فكانت النتيجة أن فسدت العقائد وبالتالي فسد سلوك الناس باسم الإسلام وباسم الله وباسم الدين. ولو أن الأمر انتهى إلى هذا الحد لكان ذلك برضو يمكن أن يكون مستملا، ولكن المنبع الثاني وهو السنة كذلك يحاولون أن يفسدوا السنة عن طريق الوضع، فيكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الأحاديث التي أدخلوها على المسلمين آلاف الأحاديث لا عد لها ولا حصر. ويكفينا مثالا في ذلك أن رجلا ممن زعم أنه مسلم مكث كذا من السنين يعلم الناس الحديث وهو يهودي، تعلم الإسلام وأوهم الناس أنه مسلم، وبلغ من الحديث مرحلة أو طورا بلغ فيه أن يكون محدثا، فجلس يحدث المسلمين عشرات السنين، ثم هداه الله إلى الإسلام. فبعد أن هدي إلى الإسلام قال للناس كل ما حدثتكم به فهو كذب على رسول الله وأنا مسلم من الآن. لنتصور أن هذا الرجل لو فرض أن هذا الرجل كان قد مات قبل أن يهديه الله الإسلام، كان سيقال إن هذا هو المحدث الكبير والشيخ الخطير والأستاذ الذي لا مثيل له وهكذا. فهذا الجسد الذي بلغ مجلدات كذلك هو لوث هذا السبب من أسباب تلويث الثقافة الإسلامية، فأصبحت العقلية الإسلامية عقلية غير إسلامية، لأنها تستمد الأحاديث من طريق هذه الموضوعات وهذه الأحاديث الضعيفة، وتستمد القرآن عن طريق هذه التفاسير المغلوطة. وما دام الإنسان بيستمد عقائده وعباداته وأفكاره عن هذه الطرق الخاطئة فحتكون النتيجة إن حيكون عمله كله خطأ. ومن هنا اضطرب العالم الإسلامي ووجد بقى الخلاف المذهبي أولا، ثم وجد لهذا الخلاف ما يؤيده ويبرره، فوجد كل مذهب من المذاهب أراد أن يناصر المذهب ويؤيده، ويناصر بهذه التفاسير الخطأ ويناصر بهذه الأحاديث الموضوعة. فنجد الشيعة تنتصر برأيها بهذه الأحاديث الموضوعة وبهذه التفاسير الخاطئة المغلوطة، وبعدين المذاهب كذلك. فوجدت الفرق معدة ووجدت الأخطاء معدة ووجد الرجل ومعه المبدأ الخاطئ ووجد الفساد الذي لا يفك له. مثلا من ضمن التفاسير التي جاءت يقول القائل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يرى الشيعي أن المقصود بالبقرة هنا السيدة عائشة. إلى هذا الحد يعني يأمركم أن تذبحوا بقرة يعني تذبحوا السيدة عائشة. فعلا تفسير موجود مكتوب موجود فعلا وهكذا. وبعدين الجماعة المتصوفة على هذا النحو بعد أن استمدوا المبادئ الأولى المجهرة الشريعة من الكتاب والسنة أرادوا أن يضيفوا إلى هذه الأشياء الأصلية إضافات أخرى. يضيفوها منين؟ هم عندهم نوع من الفلسفة اليونانية ونوع من الفلسفة الهندية ونوع من الفلسفة الإشراقية وبقايا من الإسلام، لكن هذا التصوف يريد أن ينهض كما نهض غيره وأن يخطو خطوات. هذه الخطوات ليست لله عز وجل وليس مقصود بها الوصول إليه، وإنما يراد بها ما يراد بالتفسير بالقرآن الكريم وما يراد بالحديث الموضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يراد بالتصوف وهو الجانب الروحي الجانب العاطفي الجانب من سعادة الإنسان، يوم يضاف إلى التصوف الكثير من الخرافات وتبقى التفاسير المغلوطة بجانب الأحاديث الموضوعة بجانب الأحوال الصوفية. وهذه الأحوال الصوفية لها خواطر، وخواطر الأولياء خواطر صادقة لأنها إلهام الحق ولأنها فيض النور ولأنها إشراق من الله. هذه الإشراقات اللي هي من الشيطان وهذه الفوضات اللي هي من إبليس وهذه المعاني التي أوحى بها الذين يريدون أن يؤولوا هذه الأمة عن منهج الإسلام، هذه المعاني هي التي كذلك ساهمت في إفساد العقلية المسلمة. ولنضرب مثلا مثال بسيط عشان نعرف مدى إفساد عقلية المسلمين من جانب التصوف. يذكر الشيخ الغزالي أن رجلا جلس مع شيخ من شيوخ التصوف، جلس معه حوالي 30 سنة وبعدين لم يجد عنده الإشراقات ولا الروحانيات ولا المعاني العاطفية اللي جدها فيه. قال يا سيدي أنا جالستك وعاشرتك سنوات طويلة ولكن هذه الحكم التي أفاضها الله علي لم يفضها الله عليك. فأي السبب؟ قال له لأنك أنت لم تخرج من نفسك. فقال له يا سيدي وكيف أخرج من نفسي؟ قال من أجل أن تخرج من نفسك عليك أنك أنت تخرج من هنا وتشتري كم جوزة من جوز الهند وتضخها في حجرك وبعدين تذهب إلى الحلاق وتخليه يحلق لك دقنك وراسك بالنسا، وبعدين تنزل إلى السوق وتجمع العيال حواليك وتقوم وتنادي على نفسك وتقول من يصفعني فله واحدة من هذا البيت. فقاله يا سيدي ومن يقدر على ذلك؟ قال ألم أقل لك إنك لم تخرج بعد من نفسك؟ فنشوف هذه التعليمات التي توحي بهذه المعاني، إن رجل إحنا دامه وإحنا شعر بالنفس وإنت السوق واحد وإنت حذر بجوز الهند وبعدين ينادي على نفسه إن هانا أقول للعيال الصغيرين يدفعني ويديني ألم على أفايا أن أحدده جوزك. قال إن لم يفعل ذلك فهو لم يخرج بعد من نفسه. هذه التعليمات هي التي صارت في هذا المجتمع الإسلامي اللي هي قضت عليه وفضخت. إذا وهذه كلها لو كانت مجرد تعليمات لكان الأمر برضو محتملا، ولكن وجدت طرق للتصوف وطرق لحملة الأحاديث الموضوعة وطرق لحملة التفاسير الخاطئة، وهذه الطرق بقيت متعادية ومتحاربة ومتناحرة. هذه العوامل من شأنها أن تقضي على قوة الإسلام، قوة اللي احنا قلنا عليها، قوة العلم وقوة التناسق الاجتماعي، قوة العقيدة، قوة الخلق، قوة المال. هذه القوة ضاعت، لكن ضاعت ليه؟ لها أسباب حقيقية. الفرقة، الوضع على رسول الله، الانقسام، التعصب، التخوف، هذه هي التي أضعفت الكيان الإسلامي. فساد القرون انتهى إلى أن المستعمر وجد نفسه قد نهض وأنه أقوى من العالم الإسلامي، أقوى منه ماديا وأقوى منه صناعيا وأقوى منه علميا، وأن العالم الإسلامي لا أصلح لشيء، ليست له عقيدة، ليس له قيام، ليس عنده مال. ناس مصرئين أن يضرب ضربته وضرب ضربته ونجح فيها، فما بقي شبه من أرض الإسلام إلا وعليه علم الاستعمار، ما عدا البلد الكريم الأمين الذي حفظه الله وهو الحجاز. هذا المكان هو الذي عصمه الله من ان ترفع عليه قاية الاستعمار. ولكن الاستعمار مش غبي، احاطه احاطة يعني بحيث ما يخفي عن مدى نفوذه، فهو في عدن وفي خليج العقبة وفي جانب الجنوبي من البحر الاحمر، وبعدين وهو في فلسطين، فهو يحيط هذا الجزء بقوات حتى يكون في نطاق العسكريه بتاعته والاستراتيجيه بتاعته. هذا لا يعنينا كثيرا، ولكن اللي يعنينا ان احنا نعرف الضعف بتاعنا كيف. والحمد لله احنا الان بنحاول ان احنا ننهض ونحاول ان احنا نقيم كيان، ولكن كيف نقيم الكيان بتاعنا؟ استقرار فيه فعلا وانهى على البقيه اللي كانت باقيه في العالم الاسلامي، بقيه الادب، بقيه الخلق، بقيه العباده، بقيه الطاعه، لانه لم يخلو دين من قائم لله بحجه. فدين الاستعمار عاوز يقضي على البقيه الباقيه، وفعلا ممكن له، وبعد ان ممكن له استطاع ان يقضي على هذه البقيه كما قلت، ولكن بطريق اخر غير الطريق او غير الاسلوب الاول. فهذا الاستعمار انتهى الى ايه؟ انتهى الى ان هو اكسب خلق هذه الامم عن طريق نسب الفساد، عرض المراه، الخمر، التمثيل من لا كفايه له، زاد هذا البلد فقرا الى فقره وضعفا الى ضعفه وفسادا الى فساده، فانحلت معنويات هذه، انحلت عنها فساد. فما كان من قوى هو ابهز عليه، بجانب المسجد اقام السنه، وبجانب المعهد الديني اقام المدرسه المدنيه، وبجانب الكتاب الاسلامي اقام المجله، وبجانب توصيل القران وقراءته اقام انجاع الخليعه. فنجد كل ناحيه من نواحي السوق بتاعت موجوده به الاستعمار عمل على ان يقضي عليها بما هو يعني اشد براوه وإغراءً في السينمات، ونحن نعرف ما فيها من إغراء وفساد في المسارح، وما فيها من غوايه وضلال والصحف، وما فيها من دعايه صور المرأة عليه، الاذاعه والخلاعه اللي فيها، هذه معالم كثيره جدا اقامها الاستعمار بجانب هذه القايه، فاستطاع ان يوجد على بقيه الخلق في الاسلام في هذه البلاد. نحن الآن أمام فساد قديم، فساد جديد، فساد قديم اللي احنا شفنا توفر، وفساد حديث اللي احنا عايشين فيه. ونحن كدعاء للإسلام نتحمل الدين ده، لابد أن يكون لنا رأي، ولابد أن يكون لنا موقف، لا يصح أن نقف كالبديل، بل يجب أن نعمل جاهدين حتى يعود للإسلام قوته وحتى يعود له مجده. ازاي نعمل ايه؟ هذه اسباب المجتمع الرئيسي ممكن ان يتعامل الاسلام فيه علاج. جانب الفرقه الذي بدا يتم يتم في هذه الامه يعالج، يعالج عن طريق العوده الى كتاب الله والى سنه رسول الله. هذا هو الاسلوب الصحيح الذي يمكن ان تتلاقى عليه جميع الجهود. يمكن ان تعالج على اساس الاسلام وضعه، لان الفرقه ما ينبغي ان تكون المجتمع الاسلامي، لان الله الذي جمعهم ما ينبغي لهؤلاء الذين اجتمعوا ما يحل لهم ان يتحركوا. والله سبحانه وضع منهج التجمع والسلام، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. والايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن طريقا. الا ان السنه لا بد وان تدل بها، والتكاثير الصحيحة لابد وان تجلى كذلك الناس. فإن الناس وقد راجت فيهم هذه الأباطيل وساعت وأصبحت هي المهيمنة على أكثرهم وعلى عقولهم، يجب أن نعود الحق كما رجع هذا الباطل. نحن نذهب إلى القرى مثلا، ماذا نجد؟ ونجد إلا الخرافات هي التي أسست ليه أسست؟ لأن دعاة الحق تركوا الدعوة للحق، بينما دعاة الباطل بواسطة الكتب الرخيصة استطاعوا أن ينشروه. فتمكنت هذه الخرافات من عقلية العامة بل وعقلية الفرد. فإذا لابد من دعوة قوية لإعادة السنة، تطبع طبعا أنيقة وتنشر على نطاق واسع، ولابد من إعداد دعاة الله. هؤلاء الدعاة يعلمون الناس الحق ويعلمونهم الهدى. فيبقى الكتاب من جانب، المجلة من جانب، والداعية إلى الله من جانب الحق. والله سبحانه وهو مأمورنا بأن ندعو إليه، ما قالش إن واحد يدعو، لأن الواحد وحده ما يستطيع أن يواجه جنود الشيطان وجنود الهوى والشهوة وجنود الباطل. فهم قلت فقال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إن الباطل قوي ومتماسك ومتعصب، جماعة الصحفيين لهم إقامة وهؤلاء متمسكون مع اختلاف أهوائهم ومع تصرف نزعاتهم، ومع ذلك يجتمعون جميعا على الباطل لا يتصرف منهم أحد ولا يشد منهم أحد، ويواجهون الحق ولكن الحق المستقبل في تلاقي مثل الجمر في حاجة ما يحفظ جميعا، وإنما عبارة إحنا كل واحد في وادي ولا في سلاح. فكانت النتيجة إن كل واحد جهد ضئيل في ذلك الجواب زي سمعة، سمعة في ظلام طويل عريض كامل إيه تنور بس بمقدار كم شد كده، لكن إحنا عاوزين نور كتير إن نور الشمس عشان يبرد هذا الظلام الذي لا أثر له، ظلام القرون الماضية والظلام العصر الذي نعيشه. فلا بد من قوة، قوة هائلة جدا. هذه القوة أنا قلت إن جمعية من الجمعيات، لا جمعية أقدر بس كده. إحنا عندنا تجارب قالنا إن بعد 20 سنة عمل يكتب 20 سنة أو يكتب، ولكن الكتاب اللي إحنا بنكتبه قيمتها إيه؟ بجانب الملايين التي تطبع في أكثر من مليون كتاب جنسي سورة العام الماضي، مليون كتاب جنسي، مليون أخرجته مبارك كم واحد اشتغل فيه وكم واحد ألفه وكم اشتغل فيه كم واحد، لكن كم كتاب إسلام نشر في هذا العام؟ أو كتاب جنسي بس، أما كتب أخرى فلا حق ولا كم كتاب من الكتب الإسلامية كتبت؟ من سورة إن عدد الجرائد والمجلات اللي في السوق، جرائد اللي هي بتشاهد الجنس القوى الإسلامية لا حصر لها، كان جريدة مستفحة ولما جريدة إسلامية تطبع وتوزع يوزع منها كم عدد ومين من يشتريها وتدخل كم بيت ومن يشتريها بيقرأها كلها ولا تقرأها، يعني ده مسائل خطيرة. وبعدين لابد من إعداد جهاز التوجيه، مسألة كان إرس نبوة فما غريبش النبوة ما فهمهاش واحد مهاش فرق، وإننا عاوز قوة هائلة أجهزة التوجيه الموجودة عندنا لابد منها تشتغل. الأزهر له دور كبير جدا، هو اللي بيصنع العقول والقلوب، فلابد أن يكون الأزهر دور كبير في هذا المعنى. لازم يجمع الناس على السنة الصحيحة وعلى العقيدة الصحيحة وعلى العبادة الصحيحة وعلى التوجيه الحسن، وأن يغير مناهجه ويغير كتبه. أنا أذكر إن إحنا في قضية إحنا في سنة في الشريعة كنا بندرس مسألة الرقم، هذه مسألة اسمها الإبريق، مسألة الإبريق. الإبريق لما يكون مرهون وينكسر وتيجي بقى الراجل اللي عنده رهن عاوز يربه، تبقى القيمة قد إيه؟ قيمة الكسر دي هتقدر بإيه؟ يعني في اليوم، في يوم الإسلام ولا في اليوم اللي انتفض فيه ولا في يوم الغد؟ أخذنا أكثر فيها هنا ندرس في مسألة الإبريق. فإحنا فعلا دخلنا في قضية الإبريق ولا تأخذ منه. وكانت هذه القضية خلافية بين الإمام أبي حنيفة وبين صاحبيه وبين الرسل. وبكل يا سيدي الشيخ ده ابليس ده انا كانت هذا الابليس والله لو كان حتى يعني اوقف ما في ذاهب هذا الناس يغفو من الخوف وخلق الامام علي ان اي فتره سكره الجهلاء لا اكتب له الامام فلا بد من اعاده النظر في هذه الاخر السنه الان اصبحت والحمد لله اصبح تناولها موسوعه ولكن لا بد ان نفكر عمليه ايصالها الى الجماهير لازم نطلعها طبعا امس لازم نفردها للناس باخراج جديد ذلك القران لان احنا بنترجم للناس الناس الان يعني اعاجم اعاجم هم نقول عرب لكن هم اعاجم فعلا فهم يحتاجون الى ان نترجم لهم القران ونترجم لهم السنه ونحدث الناس بما يفقهون ينزل الى مستواه وتهز اياهم كلهم آملهم وآلمهم كل جل يعلم أيه إزاي وقضاياهم إزاي وتصوصي وإيه والقرآن يوم إيه ونتنصف معهم إلى هذا الحد نحن الآن في جدة حقيقية وفي الجاهلية أشد من الجاهلية التي كانت على عهد رسول الله في الجاهلية كان فيها خلق فيها رجولة فيها شرف رجل في قاتل وعبد شرف الرجل أبو جهل في قاتل وهو كافر ولكن يسعد الرجل وإنه يدافع عن مقدساته في نظره وهو رئيس من رؤساء الكفر لكن دلوقتي ما تجدش الناس انسلخت منهم ادميته وسكنت عقولهم وقلوبهم واصبحوا احزابا صغارا لا يثقون لشيء حتى غدوره فيسمع ان عيسى كعلمهم الجبل فنعيد لهم الانسانيه اللي فقدوها فمهمتنا في الراجل نتنصف وياهم وننزل الى مستواهم ونبذل كل جهد وما فيش واحد يقول لنا ما قدرت فقال لي احنا واجب واجب علينا لازم نأجيب اذا لابد من ان احنا نجد الناس بكل وسيله الى السنه ومنهج الذي رسمه الاسلام هو منهج طيب وجيد يقول الله سبحانه ادعوا الى سبيل ربكم بالحكمه والموعظه الحسنه وجاهدهم بالتي هي احسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون وأنا بتصور أننا لو أظهرنا الحق وأقمناه وأحسننا عرضه فسوف نجد الكثير من عشاق الحق يهرعون إليه ويسافعون له ولكن الواقع اللي احنا نشكو منه أن الحق لم يعرض عرضا صحيحا وإذا عرض قد يعرض وفيه شيء من القسوة فعدم عرضه عرضا صحيحا أو عرضه عرضا خجلا هو الذي نصر الناس فيه وواجبنا الآن أن ننهض بهذا العلم وأن نقوم به لنعيد الناس إلى هذا النبع الصافي والى هذا الهدي الكريم هدي الكتاب هدي السنه اما مساله الفرقه فان المسلمين الان لم يعد الامر امر حنفيه وشافعيه ولا امر السنه وشيعه وانما نحن الان نواجه استعمارا كبيرا هو ابشع انواع الاستعمار فاما استعمار لا دين وإما استعمار صليبي لا يقل خطورة عن استعمار اللاديني أسير فإن لم نكن قوة ندافع هذه القوة نحن نحتفظ وخصوصا العالم السوري أول مادة في الدستور لا إله والحياة مادة يعني ولا يغفر ولا نار يبذل كل ما يبذل الناس من إعادة من شاك من إشارات من أجل أن يمكن الناس استمر الصليبي في الناس يكتب ويحاول أن يدمج هو الإسلام المدافع ويحاول أن يمكن على حدود استمر فيه الكتب اللي نشرت كده الان بنسمع الاجابه اللي كانت المستوى العالي يكتب الكتاب بلغة المستوى العالي. هذه على ورق يعطيه من الأوراق الصغيرة الثلاثة وحلال وشوية حاجات هناك ونوع من العلاج ونوع من وسائل الترفيه، وبعدين في أثناء ذلك كله يلقى الطعم اللي هو عاوز يلقي فيه حصولته. إذا جاء هدية من السيد، في هدية من المريم العذراء، في هدية من سيد وأبي ونصاط الحين في الأرض. إذا نجد يعمل جهدا جميل يلقى فعل مفتح حقيقي في الوقت ده. الكلام الموجود اللي انا بقول عليه ده عايز ايه؟ عايز هذه السيارات الشر بطبيعة في حد يحب الشر، الناس كلها فكرة ولكن تنفرد امام الناس الشر، يعني يرى ان الشر يكون خير شر ويقدم عليه ظن انه خير، لكن هو شر. فاذا الامر يحتاج الى كثير من التجاهل وإلى توضيح الحقائق وإلى دراسة مشكلات الناس. إحنا ننزل إلى الناس ونعالج مشكلاتهم على أساس إسلامي. إحنا عندنا الآن وسائل كما تخيل لي وسائل توجيه المؤسسة اللي هي عناصر الحكاة اللي هي تنشره وتوزع في كل النهار. إحنا بنحاول إن يكون لنا حج في نفس التوجيه الصح
فهي مجرد مذاكرة فيما بيننا لنعرف
ماذا الخطورة اللي احنا بنتعرض لها واسباب الخطورة اللي انتهت بنا هذا الوضع الذي نشكو ونعاني منه. فاحنا ما فيش اكثر من اذا كانت احنا بيننا ونريد ان نتعاون معا ونضع ايدينا في ايدي بعض حتى ننهض بالعبء وحتى نخرج من الدنيا بين حق الله عليه. ونسأل الله أن يوفقنا للخير بإذن الله عليه وأهدينا سواء السبيل. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله عليه وسلم.